بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. تقدم الكلام فيما يمكن أن يستدل على الترجيح بالنسبة إلى الخبرين المتعارضين بغير الأخبار بوجوه، وتقدم الكلام بالنسبة إلى الوجه الأول وحاصله كان هو الإجماع المدعى في المقام. الوجه الثاني وقد ذكره بعض الطلبة، أنا ما أذكر منه ذكر هذا الوجه زين في موارد تكلمنا عنه في دوران الآمر في المسألة في الأصل العملي في دوران الآمر، بين محتمل الأهمية وبين غير محتمل الأهمية، دوران بين التعيين والتخيير، أنه قلنا أنه يقتضي الأصل التعيين زين، لأنه هذا من دوران الآمر بين التعيين والتخيير في مقام الحجية، والأصل الجاري ها هناك والتعيين وتخصيص ويكون الحجة هو صاحب المزية. ذكر قال خو هذا ترجيح مرجوح على راجح كذا في ذهنه أنه كان لا ريب أن الخبر الواجد للمزية راجح، والخبر الفاقد للمزية مرجوح. فلو قلنا فحينئذ نقول لا بد وأن يكون العمل على طبق الراجح لكبرى عقلية هي عدم صحة ترجيح عدم قبح ترجيح المرجوح على الراجح، لأن العدول من صاحب المزية إلى غيره المقتضى مقتضى التخيير، وأن يجوز له أن يختار أي منهما، العدول من صاحب المزية إلى غيره من قبيل ترجيح المرجوح على الراجح، وهو قبيح عقلا بل ممتنع قطعا، مو فقط قبيح عقلا بل ممتنع. فلا يمكن أن يكون التخيير هو الحكم الثابت بين الواجد للمزية وبين الفاقد للمزية، لأنه يستلزم المحذور المتقدم، ألا وهو ترجيح المرجوح على الراجح. هذا هو الدليل والوجه الثاني في الاستدلال على الترجيح لصاحب المزية، وهذا الدليل يقتضي ويثبت عدم إمكان التخيير في مقابل الترجيح. واضح إن شاء الله. هذا هو الدليل الثاني الذي استدل له في المقام. قال قدس سره، ومنها أنه لو لم يجب مقتضى التخيير، لو لم يجب ترجيح ذي المزية لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا بل ممتنع قطعا. واضح؟ المصنف رضوان الله تعالى عليه أجاب عن هذا الإشكال أو عن هذا الوجه بوجه، وأيضا استشكل على عبارة المستدل، فيصبح لدينا وجهان في الاستدلال بهذا الوجه. الوجه الأول وهو في الحقيقة أن يقال أن كبرى ترجيح المرجوح على الراجح هذه الكبرى ككبرى مسلمة ما عندي كلام فيها. ترجيح المرجوح على الراجح قبيح عقلا، ولذلك لا يصدر من الحكيم تقديم المرجوح على الراجح، هذا خذوه في ذهن. لكن هل هذه الكبرى الكلية موردنا من مصاديق هذه الكبرى أم لا؟ فنقاشه قدس سره نقاشا صغرويا في صغرى هذه الكبرى. هل مقامنا من ترجيح المرجوح على الراجح حتى يكون قبيحا عقلا وبالتالي يقتضي الترجيح وتقديم ذي المزية على غيره أم لا؟ ها هنا الكلام، ويقع الكلام في مقامين. المقام الأول يقع الكلام في مطلق المزية، مطلق المزية في مقابل شنو؟ في مقابل المنصوص عليها. مطلق المزية، هل صاحب المزية وإن لم يكن منصوص عليها هل في الحقيقة يكون من مصادق هذه الكبرى الكلية أم لا؟ المقام الثاني الكلام في خصوص المزايا المنصوصة المدلول عليها بالروايات. إذن الكلام في مقام. أما في مطلق المزية، كلام فعلا في مطلق المزية، فيقال أن مقتضى التخيير هو مساواة فاقد المزية لواجد المزية، هذا مقتضى التخيير، فيقال أنه يقتضي المساواة بينهما. إذن نقول أن المساواة بين فاقد المزية لواجدها إنما يكون من مصادق هذه الكبرى، ألا وهي ترجيح المرجوح على الراجح، حيث تكون تلك المزية مما لها دخل في قوة ملاك أو في إقوائية ملاك الحجية فيه، أي أن تكون تلك المزية لها دخالة في أقوائية الحجية لهذا صاحب المزية على غيره، لا بد وأن يكون هذا المعنى. وياي إذن متى يكون ترجيح المرجوح على الراجح قبيح؟ إذا كان الأحد الخبرين الواجد للمزية مزيته لها دخالة في إقوائية ملاك الحجية بالنسبة إلى ملاك حجية الفاقد، يقدم تقول هذا حجيته أقوى من حجية هذا، فحينئذ لو قدمنا الفاقد أو ساوينا الفاقد بالواجد يكون من باب ترجيح المرجوح على الراجح. ولكن ليس كل مزية لها دخالة في إقوائية الملاك، بل نقول أن من الجائز أن تكون المزية أجنبية عن ملاك حجية الخبر، فإذا كانت أجنبية بهذا المعنى فتكون حالها حال ضم الحجر إلى الإنسان، فكما أنه لا علاقة للحجرية بالإنسانية فضم أحدهما إلى الآخر لا يقتضي شيئان، فكذلك واجد المزية حينئذ إذا لم يكن لها دخل في إقوائية الملاك فلا يكون ماذا في إقوائية ملاك الحجية، فلا يكون فواجد المزية أقوى حجية من فاقد المزية. وبالتالي لو قدمنا الواجد على الفاقد يكون من ترجيح بلا مرجح، لا أن يقال بأن مساواة فاقد المزية لواجد المزية هو من قبيل ترجيح المرجوح على الراجح. نحن أتباع الدليل. إذا كان واجد المزية ومزيته ليست لها دخالة وين في ملاك حجيته، فتقديم واجد المزية على فاقدها من باب ترجيح من باب الترجيح بلا مرجح، لا من باب لا أن يقال بأن مساواة فاقد المزية لواجدها من باب ترجيح المرجوح على الراجح. إذن مطلق المزية نقول لابد وأن نلحظ تلك المزية، هل لها دخالة أم ليست لها دخالة؟ زين، إذن مطلق أن يكون أحد الخبرين واجدا لمزية يقول لابد من تقديمه وترجيحه على الفاقد، لأنه لو لم نقدمه يستلزم ترجيح المرجوح على الراجح. هذه ليست بصحيح، لأنه قد تكون هذه ليست صغرى لتلك. واضح الفكرة إن شاء الله. هذا في مطلق المزية. وأما المزايا المنصوصة كموافقة الكتاب ومخالفة العامة وصفات الراوي والشهرة ونحو ذلك مما ورد في روايات أهل البيت عليهم السلام، فقد عرفت أن القدر المتيقن منها، يعني أن الوارد فيها، هي خصوص المرفوعة والمقبولة. والمرفوعة ضعيفة السند، والمقبولة موردها باب التنازع والتخاصم. فهذه المميزات أو المزايا المنصوصة موردها وخصوص الحكومة والخصومة، وعدم شمولها لمقام الإفتاء كما تبين فيما سبق. ولو قلنا بشمولها لمقام الإفتاء قلنا باختصاصها بزمن الحضور وعدم شمولها إلى زمن الغيبة، فإن بالنسبة إلى مورد الإفتاء في زمن الغيبة فلا دلالة لهذه النصوص على أقوائية ملاك الحجية بهذه المزايا. نعم، في زمن الحضور هناك أقوائية لملاكها في زمن الحضور، أما في زمن الغيبة فلا يكون كذلك، فلا يكون حينئذ. طبعا هذا الكلام مو صحيح، لأنه هذا المناط مناط واحد، إذا كان في زمن الحضور أو في زمن الغيبة هذا لا عبرة به، لكن نقول نخصصها بمورد مورد التنازع والتخاصم، نلتزم بهذا. وإلا إذا كانت مزايا في زمن المزايا في زمن الحضور فهي لا تنقلب في زمن الغيبة عن عدم كونها مزايا. هذه المزية مزية بحد ذاتها، عفوا، ولها دخالة في ملاك الحجية، فإذا كان لها دخالة في ملاك الحجية في زمن الحضور ففي زمن الغيبة كذلك. هذا عرضي في البقاء. إذن نقول لا يكون الحكم بالمساواة بين الواجد والفاقد في زمن الغيبة في مقام الفتوى من ترجيح المرجوح على الراجح، بل إطلاقات أدلة التخيير تقتضي المساواة وهي حاكمة في مورد زمن الغيبة بعد عدم صلوح تلك عدم صلوح أخبار الترجيح على الشمول لزمن ماذا؟ لزمن الغيبة. فظهر أن القول بعدم الترجيح في زمان الغيبة ليس من مصادق ترجيح المرجوح على الراجح. هذا تمام الكلام في الوجه الأول من الإشكال، أو الإشكال الأول الذي طرحه المصنف في المقام. قال قدس سره، وفيه إنما يجب الترجيح لو كانت المزية موجبة لتأكد ملاك الحجية في نظر الشارع. هذا دخالة في نظر الشارع، لها دخالة في ملاك الحجية. بداهة إمكاني أن تكون تلك المزية بالإضافة إلى ملاك الحجية من قبيل الحجر في جنب الإنسان، وكان الترجيح بها بلا مرجح. أنتوا هيك قولوا، قولوا الترجيح في هكذا مزايا من ترجيح الماذا، مو من أنه تقديم صاحب المزية من قبيل ترجيح، شنو من قبيل الترجيح بلا مرجح. لا مساواة الفاقد للواجد من قبيل ترجيح المرجوح على الراجح، وهو قبيح كما هو واضح. هذا هو الإشكال الأول. لا، المساواة التخير، مساواة التخير، يعني لا فرق بين هذا الخبر، بين الواجد والفاقد من حيث الحجية، تأخذ هذا في التخير. هذا هو معنى المساواة. لا مترجح بعد، لا مترجح بعد. الترجيح هو الأخذ بصاحب المزية، أما الترجيح الأخذ اختيارا. هذا شوف مولانا، هذا الاختيار، أنا لابد وأن يكون لأصل الفعل، أصل الفعل لابد وأن يكون عن إرادة واختيار، وأن يكون ذا مصلحة كما يأتي، أن يكون بغرض. لكن اختيار أحد أفراد ذلك الفعل هذا مما لا يحتاج إلى إرادة خاصة وترجيح خاص، بل يكفي الإرادة إلى أصل الفعل. مثلا أقول لك جيب لي قلم، أنا إلى طبيعي القلم لي مصلحة فيه لأجل الكتابة، أنت رح جبت لي قلم رصاص، أقول لك شنو الخصوصية التي اقتضت أن تختار قلم الرصاص دون قلم الجاف مثلا؟ هذا لا يسأل عنه. الاختيار والإرادة أصل الفعل، طبيعي الفعل الصادق على أفراد كثيرة، هذا يكفي فيه ماذا؟ يكفي في اختيار أحد أفراده، لأنه من باب تطبيق الكل على فرده، ولا يحتاج إلى إرادة خاصة إلى هذا أو إلى ذاك، لأنه لا مزية. قد يكون أكو فرد مزية، ولكن هذه مزية غير ملحوظة. لاحظتم الفكرة؟ ها. فهنا أنا لما كان كل منهما حجة، بمعنى أن الشارع يقول بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، أنت اختار، فأنت يجب عليك أن تختار، اختار أيه منهما، وكلاهما حجة، وكلاهما على قدم وساق، فهما ككفتي ميزان إلى ماذا؟ إلى الحجية، تختار أي واحد منهم، هذا مساوي لهذا. لا، وإحنا قلنا أن الكلام، إحنا الكلام، لا إحنا كلامنا في أنه هل يجب الترجيح أو التخير، هل يجب الترجيح أو التخير، دار الأمر بين الترجيح وبين التخير. زين، ها هنا في الحقيقة لو ساويناهما في هذه الجهة يستلزم، والاختيار أحدهما يستلزم تقديم المرجوح على الراجح حتى يتم كلامه. زين، الوجه الثاني في الإشكال، وهو في الحقيقة يرجع إلى الإضراب من الحكم بالقبح العقلي إلى الاستحالة العقلية، حيث قال المستدل هكذا، انتبهوا يا لازمة، هو استدلاله هيك يقول، هو الاستدلال وجز، لازمة ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح عقلا بل ممتنع قطعا. هذا الترقي الإضراب، هذا المترقي يقول مو فقط قبح عقلي بل امتناع عقلي، وحاصل الإشكال في المقام. يريد يصور المصنف يقول لا ترى بابا، يقول لا، هذا ماكو وجه للإضراب اللي انت دا تصوره،
احنا في الحقيقة عندنا قبح عقلي، اما استحالة عقلية ما عندنا، فما وجه، ما هو الوجه في هذا الإضراب؟ بل هو ممتنع قطعان. بعبارة اخرى، انه لو لم يجب ترجيح الواجد على الفاقد لها لزم ترجيح المرجوح على الراجح، وهو قبيح عقلا وممتنع ذاتا، وهذا هو الامتناع العقلي. فهو في الحقيقة اللي يقول لكم محذورين عندكم، ترى لو لم تقدموا صاحب المزية يلزم عندكم محذورين: القبح العقلي والامتناع الذاتي. المصنف يقول له ما عندنا شيء، احنا عندنا بس قبح عقلي. ترجيح المرجوح على الراجح قبيح عقلا اما ممتنع لا، والا ما صدر من غالب الناس غير الحكيم يصدر ترجيح المرجوح على الراجح. فهو ليس ممتنع عقلا، بل هو شنو؟ بل هو قبيح عقلا لا غير. فالإشكال هو القبح العقلي، فلا وجه لهذا الإضراب الذي أنتم تصوروه. واضح الفكرة؟ واضح أصل اللي يريد يشكل وين المصنف؟ ها؟ توضيح ذلك، هنا المشكلة في التوضيح. يقول المصنف أن هناك نزاعا، هو المصنف ما قال المصنف، تصوير الإشكال يعني حتى نقربه لكم، أن نزاعا وقع بين العدلية والأشاعرة. هذا النزاع وقع بينهم بأنه هل الفعل الخالي من المصلحة والغرض هل يمكن أن يصدر منه تعالى أم لا؟ يعني فعل خالي من المصلحة والغرض هل يمكن أن يصدر منه تعالى هذا الفعل الخالي من المصلحة والغرض أم لا؟ ذهب الأشاعرة إلى أنه لا مانع من صدور الفعل الخالي عن أي مصلحة وأي غرض، أما العدلية فقالوا له هذا مما لا يمكن، قالوا بقبحه وبامتناعه، قالوا أمرين، هم قبيح عقلا وهم ممتنع عقلا. فالفعل الصادر منه الخالي عن الغرض والمصلحة قبيح وممتنع. أمرين، قالوا قبيح من جهة، وماذا قالوا؟ وممتنع من جهة. لكن هذا عندهم لا يخلو، يعني هذا النزاع اتفقوا على شيء، وهو أنهم تسالموا على أن الله ليس مجبورا على أفعاله، أي أن كل فعل من أفعاله لا بد وأن يصدر عن إرادة واختيار. شوف ذاك النزاع بيناتهم، قالوا لو أراد أن يصدر حتى الفعل الخالي من المصلحة والغرض، كل فعل يصدر منه لابد أن يصدر عن إرادة واختيار، لأن صدور الفعل منه تعالى بلا إرادة مرجعه إلى جواز حصول المعلول بلا علة، حصول المعلول بلا علة، لأن الفعل معلول للإرادة والاختيار، وصدور الفعل بلا صدور المعلول بلا علة ممتنع عند الكل ومسلم، مسلم به عند الكل، لأنه من باب شنو؟ من باب الترجيح بلا مرجح، الترجيح بلا مرجح، يعني الترجيح بلا علة، يعني ترجيح الوجود على العدم بلا علة، وهذا مستحيل. الفعل في حد ذاته لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، فاقتضاؤه للوجود لا بد أن يكون علة، فلو صدر منه الفعل بلا إرادة واختيار لزم وجود الفعل أو وجود معلول بلا علة وهو ممتنع عند الكل، هذا مسلم به. إذن الأشاعرة والعدلية قالوا كل فعل لا بد أن يصدر عن إرادة واختيار، كل فعل لا بد أن يصدر، ولكن إذا أنتم يا أيها الأشاعرة تقولون كل فعل لا بد أن يصدر عن إرادة واختيار، كيف تصورون منه تعالى الإرادة والاختيار مع كون الفعل خال عن المصلحة والغرض؟ شو صوروا لي في هذا المورد؟ واضح الفكرة؟ هم ذاك قالوا أنه صدور الفعل منه تعالى لا هو قبيح ولا هو ممتنع، المعتزلة قال لا هو قبيح وممتنع، ومع تسالمهم على أنه صدور كل فعل لا بد أن يكون عن إرادة واختيار، المعتزلة إجوا قالوا شلون صورونا هذا الفعل بلا مصلحة ولا غرض شلون يصدر عن إرادة واختيار؟ أجابوا الأشاعرة عن ذلك، قالوا إيه شنو المانع من عنده؟ إحنا نقول بالإرادة الجزافية، هو مريد هكذا، فإذا أراد فعل، يفعل ما يريد، إرادة جزافية هج عن جزاف، المهم أكو إرادة، فالتزموا بالإرادة الجزافية شوية، التزموا. إذن لما التزموا بالإرادة الجزافية قالوا إذن ها هنا ما عندي محذور ترجيح بلا مرجح، صدر فعل خالي عن المصلحة والغرض عن إرادة واختيار، أقصى ما في إرادة جزافية، شنو المشكلة؟ زين هذا من هاي الجهة قالوا ماكو امتناع عقلي، إذن امتناع عقلي أكو؟ زين قبح عقلي أكو؟ قالوا لا ماكو. ليش؟ لأنه احنا ننكر التحسين والتقبيح العقلية وياي، وقالوا بإمكان صدور ماذا؟ صدور القبيح منه، بل صدور الإرادة الجزافية كما صورنا منه، ماكو مانع من عندها. فإذا لا مانع عند الأشاعرة من صدور الفعل ماذا؟ الخالي عن أي مصلحة وغرض. ليش؟ لأن الفعل الخالي عن المصلحة أي محذور تصوروه أنه لا يصدر منه تعالى؟ إما أنه قبيح عقلا وهذا التزام بالتحسين والتقبيح العقلي، لأن الله لا يصدر منه إلا ما هو حسن ذاتا أو بالعرض، قوم وش تقولون؟ إحنا ننكر هذا المعنى، إذن ماكو قبيح عقل. وإما أن تقولون بالامتناع العقلي، ولا نتصور ها هنا امتناع بعد القول بالإرادة الجزافية، صادر عن إرادتين وهي إرادة جزافية، فأي محذور في ذلك؟ هذا هو مذهب الأشاعرة. فإذا ماكو كل محذور. المعتزلة قالوا أنكروا عليهم أولا إنكارهم للتحسين والتقبيح العقلية، وقالوا بأن الله لا يظهر منه إلا الحسن إما ذاتا وإما عرضا، وبالتالي الفعل الخالي عن المصلحة بلا غرض هذا قبيح عقلان وهو لا يصدر من الحكيم، فالتزموا بالقبح من هذه الجهة. بعدين وين راحوا؟ قال لهم تعالوا هاي نتكلم وياكم بالإرادة الجزافية، نقول صدور الفعل الخالي عن المصلحة والغرض عن إرادة جزافية هذا ممتنع عقلا، هذا بنفسه ممتنع عقلا. فإذا صدور الفعل الخالي عن المصلحة والغرض ممتنع قبيح عقلا وممتنع عقلا. لكن نسأل يا أيها المعتزلة لماذا تقولون بأن صدور الفعل الخالي عن الغرض والمصلحة عن إرادة جزافية هذا ممتنع عقلا؟ لماذا؟ مو شيخ حسين، لماذا؟ لماذا؟ سؤال، لماذا؟ لماذا صدور الفعل الخالي عن المصلحة والغرض عن إرادة جزافية؟ هو يريد خلاص، وإن لم تكن عن غرض عن مصلحة، هاي ما يعبر عنها بالإرادة الجزافية. المعتزلي يقول هذا مستحيل عقلا، هذا ممتنع عقلا. ليش ممتنع عقلا؟ ها؟ لا، قبيح ذاك تكلمنا به، أنه لابد وأن يكون الفعل الصادر منه إما حسن ذاتا وهو الواجد للمصلحة، وإما حسن عرضا وهو أيضا واجد للمصلحة والغرض. فقلنا صدور الفعل منه بلا مصلحة وبلا غرض هذا قبيح عقلا، بل نترقى، صدور الفعل عنه بلا إرادة مستحيل عقلا. الأشاعر يقولون نحن ما نقول بلا إرادة، احنا ملتزمين وياكم، نقول عن إرادة لكن إرادة جزافية، نقولهم حتى مع الإرادة الجزافية هو مستحيل عقلا. لماذا؟ ها؟ هاي علة موجودة لإرادة، إرادة جزافية، يقولون بالإرادة الجزافية هي العلة لصدور الفعل. وياي ها الكلام هو هنا، نقول نفس الإرادة موجود من الموجودات، نفس الإرادة موجود من الموجودات، فلا بد له من شنو؟ من علتين. فإما أن يكون علتها إرادة وتكون هي الإرادة، وهذه الإرادة الجزافية عن مصلحة وغرض، زين، وإما أن نقول لا فيلزم التسلسل، أو نقول نفس الإرادة فيعود الدور. إذن نحن نقول أنه نفس صدور الفعل بلا مصلحة ولا غرض هو قبيح عقلا فلا يصدر منه تعالى، وكذلك هو ممتنع عقلا بالنظر إلى الإرادة الجزافية. لماذا؟ لأن الإرادة بنفسها موجود مما تحتاج إلى علة، فإن كانت العلة المرجحة لتحقق الإرادة الجزافية هو نفس تعلقها بالفعل الخالي من كل شيء دون إرادة أخرى فيلزم التسلسل، وإلا حينئذ يلزم تحقق الإرادة الجزافية بلا علة، وهو من ترجيح بلا مرجح، وهو مستحيل عند الكل لأنه يستلزم ثبوت المعلول بلا علتين، وبالتالي امتنع القول بالإرادة الجزافية. هذا وين؟ إذن وياي المانع العقلي وهو الامتناع ذاتا، وين وارد؟ وارد في صدور الفعل بلا غرض ولا مصلحة، فهو قبيح عقلا بعد وممتنع عقلا. لكن هل هذا إلى دخل في مقام كلامه؟ ما له دخل في مقام. لماذا؟ لأنه في الحقيقة مقامنا مفروض في مقامنا هناك شيئين خبرين، كل واحد منهما واجد للمصلحة والغرض، لكن أحدهما أقوى من الآخر، مصلحتان غرضان، هذا بمصلحة وغرض، هذا بمصلحة وغرض، لكن هذا مصلحته أقوى من مصلحة هذا. فلو قدمنا صاحب مصلحة الأضعاف راجح، هذا راجح وهذا راجح، هذا بس أرجح من هذا. فلو قدمنا صاحب مصلحة الأضعاف على المصلحة الأقوى يلزم من ماذا؟ يلزم ترجيح المرجوح على الراجح، وهو قبيح عقلا لا يصدر من الحكيم، وليس بممتنع عقلا، لأن الامتناع العقلي مورده هو هذا، مورده صدور الفعل بلا الذي ليس له غرض ولا مصلحة، وليس مقامنا هذا. وياي مقامنا الفعل فيه مصلحة، وما بمصلحة، بمصلحة وبغرض، لكن مصلحته أضعف من مصلحة هذا الفعل، بس هذا المقدار. فهو قبيح عقلا لا يصدر من الحكيم، بل نقول لا يصدر من الحكيم فقط، أما من غير الحكيم فالغالب يصدر منهم ترجيح المرجوح على الراجح، فهو ليس بممتنع عقلا بل هو قبيح عقلا. ها إذن كلامنا المحذور المتصور فيه هو القبح العقلي لا الامتناع العقلي، فلا وجه للإضراب الذي ذكره المستدل، لا وجه لهذا الإضراب. شلون تقول هو ممتنع قطعا؟ بل هو قبيح عقلا فقط، لا تترقى ذاك، بس تترقى نقول تذهبت إلى ذاك البحث، وهو صدور الفعل بلا مصلحة وغرض منه تعالى، هل يمكن أو لا يمكن؟ ذاك قالوا المعتزلة بعدم إمكانه، والأشاعرة قالوا بإمكانه، وقالوا بالإرادة الجزافية، وهذا مو محل بحثنا هنا. لا، الفعل واجد للمصلحة وللغراض، واضح إن شاء الله. قال قدس سره مضافا إلى ما هو في الإضراب من الحكم بالقبح إلى الامتناع من أن الترجيح بلا مرجح في الأفعال الاختيارية ومنها الأحكام الشرعية لا يكون إلا قبيحا. ليش؟ لأنه واجد للمصلحة، لكنه لو كان مصلحة معارضه أقوى يكون من باب ترجيح المرجوح على الراجح، ولا يستحيل وقوعه. يستحيل وقوعه؟ لا، ما يستحيل. الذي يستحيل هو صدور الفعل، هو الفعل الخالي عن المصلحة، ولا يستحيل وقوعه إلا على الحكيم تعالى. شنو يعني؟ الذي هو القبيح، وإلا فهو بمكان من الإمكان لكفاية إرادة المختار علة لفعله، إرادة مو إرادة جزافية، إرادة عن مصلحة. وإنما الممتنع هو وجود ممكن بلا علة، وهو ترجيح بلا مرجح، فلا استحالة في ترجيحه تعالى للمرجوح، ما بيستحالة إلا أنه قبيح، لا، فلا استحالة في ترجيحه تعالى للمرجوح إلا من باب امتناع صدوره منه تعالى، امتناعه يعني قبيح. وأما غير الحكيم فلا استحالة في ترجيحه لما هو مرجوح مما باختياره، يعني تحت دائرة اختيار لوجود المصلحة. وبالجملة الترجيح بلا مرجح، بلا مرجح بمعنى بلا علة محال، وبمعنى بلا داع عقلاء تقديم، هذا يقدمه بلا داع عقلاء، هذا من قبيل ترجيح المرجوح على الراجح، وهو قبيح بالنسبة إلى الحكيم وليس بقبيح بالنسبة إلى غيره. بلا داع عقلاء قبيح بالنسبة إليه ليس بمحال، فلا تشتبه، واضح إن شاء الله. هذا الوجه الثاني ومناقشته من المصنف. قال قدس سره ومنها غير ذلك مما لا يكاد يفيد الظن فصل عن القاض، فالصفح عنه أولى وأحسن. أقول بها مجال خمس دقائق أن هناك وجوها أخرى ذكرت للترجيح، نحن نذكر بعضها، نذكر وجهه. الوجه الأول بأنه لولا الترجيح، لو قلنا بالترجيح لاختل نظام الاجتهاد ولجئنا بفقه جديد وياه، وذلك إذ لازم التخيير هو القول بالتخيير بين العام والخاص وبين المطلق والمقيد وبين الظاهر والناس في باب المتعارضة، وهذا مما لا يمكن الالتزام به لأنه لاختل نظام الاجتهاد والفقه أصلا. والجواب عنه كما أجاب به شيخ الأنصاري أعلى الله مقامه أن هذه الموارد التي تذكرونها خارجة عن بحث التعارض، إذ لا تحير للمكلف فيها بل يجمع بينها جمعا عرفيا. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني هو أن يقال أن لازم القول بالتخير هو تساوي العالم والجاهل والعادل والفاسق، وهما منفيان بقوله بالكتاب العزيز بقوله تعالى هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوي. هذه آيات تنفي هذا المعنى. جيد، وهذا الوجه في الحقيقة راجح إلى الترجيح السندي، فلو كان في أحد سندي تبويان، إذا كان أحد سند الروايتين عالم عادل والآخر جاهل فاسق، فلو قلنا بعدم الترجيح يلزم ماذا؟ يلزم منه التساوي وهو باطل. والجواب عنه أما بالنسبة إلى العالمية فهي ليست من مرجحات باب تعارض الخبرين، نفس العالمية هذه الميزة ليست دخيلة في ملاك الحجية فيأتي فيها الكلام المتقدم. وأما إذا كان أحدهما عادل والآخر فاسق فنقول في الحقيقة ها هنا لا تعارض في البين، لأن العدالة شرط من شرائط حجية الخبر، فإذا كان أحد الخبرين راويه فاسق هذا ليس بحجة أصلا حتى يعارض ما هو الحجة، فلا يستوي الفاسق والعادل في هذه الجهة. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الأدلة التي سيقت للترجيح. إذن النتيجة النهائية هو القول بالتخيير مطلقا، القول بالتخيير مطلقا، ولكن ما هي الآثار المترتبة على التخيير؟ سوف نذكر آثارا ثلاثة مترتبة على القول بالتخيير، ويأتي الكلام فيها إن شاء الله تعالى يوم الثلاثاء القادم. تفضل شيخ عاصم. هذا لا يستحيل وقوعه بلا داع لغير الحكيم، بس الحكيم يقطعه من صدوره ترجيح المرجوح على الراجح قبيح
وممتنع عنه.
لا،
ولا يستحيل وقوعه إلا
أي.
ولا يعني على الحكيم يستحيل.
اقرأ العبارة
البداية. البداية هذا مضاف إلى ما هو في الإضراب إلى الامتناع من الترجيح بلا مرجح في الأفعال الاختيارية ومنها الاختيارية ومنها الأحكام الشرعية لا يكون إلا قبيحا، هذا بالنسبة لنا. ولا يستحيل وقوعه إلا على الحكيم تعالى.
القبيح لا يستحيل وقوعه إلا على الله، الله يصدر منه القبيح
فهو
مستحيل. غير الامتناع الذاتي، هذا استحالة، استحالة من جهة قبحه مو من جهة الامتناع الذاتي.
أقول لا مو جد امتناع ذاته، لا مو هذا ما يصدر من الحكيم
لأنه قبيح، مو لأنه ممتنع ذاته، قبيح غير الامتناع الذاتي. ترجيح المرجوح
لا قبيح. الترجيح بلا مرجح،
ترجيح
الترجيح بلا مرجح لازم محال أن يصدر من سبحانه وتعالى.
ترجيح بلا مرجح وترجيح بلا مرجح شوي كده، ترجيح بلا مرجح يصدر من عندنا. تفضل قلنا لكم احنا هذا أقول لك جيب لي قلم، أنت تروح تجيب لي قلم رصاص، هذا ترجيح بلا مرجح.
أقول منه سبحانه وتعالى
حتى من الله ترجيح بلا مرجح ما يصدر منه، شنو هالمشكلة هذه؟
ما يصدر منه
عجيب.
أقول محال يصدر
عنده بابا ما بيستحالة ولا بيقبح ترجيح بلا مرجح بالنسبة إلى أفراد طبيعي القلم، ما بيستحالة. الله سبحانه وتعالى يقول أخذ قلم رصاص بس، ما بيه هو القلم الجاف نفسه هذا، بس هو خصص قلم رصاص. هذا الترجيح بلا تبهر ويا يفرق. عندنا مصطلحات ثلاثة: ترجيح المرجوح على الراجح، ترجيح بلا مرجح، ترجيح بلا مرجح. ترجيح بلا مرجح هي وجود المعلول بلا علة، هذا هو المستحيل. أصلا مستحيل في حقنا ومستحيل بالنسبة لي. ترجيح بلا مرجح لا، ليس بمستحيل أصلا، بل هو واقع كثيرا. أنه مستحيل ولا ممتنع ولا قبيح. ترجيح المرجوح على الراجح قبيح بالنسبة إليه تعالى، لأنه لا بد وأن يكون الترجيح عن داع عقلائي. فإذا صدر عن لا عن داع عقلائي فهذا لا يصدر منه تعالى. ترجيح المرجوح على الراجح هذا قبيح، أما ترجيح بلا مرجح فهذا ممتنع، وأما الترجيح بلا مرجح فهذا ما بيشي، ما عنده مشكلة الترجيح بلا مرجح، ما بي محدود. فهذا اللي يقول شوفه بلا مرجح كيفه يعني. أقرأ العبارة. لا هي كمل هو العبارة.
ولا يستحيل،
ولا يستحيل أمره إلا على الحكيم تعالى.
لأنه قبيح عقلان، قبيح عقلان. ترجيح بلا ترجيح المرجوح على الراجح.
يعني بالنسبة لأفعال الحكمة حيث الحكمة والعظمة لا يمكن صدور منه هذا الترجيح بلا مرجح.
ترجيح بلا مرجح
إذا بلا مرجح الكلام صحيح، بس إذا مرجح يعني
أقول إذا كان المطلوب طبيعي القلم
بيئة علمة
طبيعي القلم اختيار أحد فرده هذا شنو؟ ترجيح بلا مرجح، ترجيح بلا مرجح، ترجيح المرجوح على الراجح. أنا نصوره
بلا مرجح،
هل تصور
بلا مرجح؟
فرق بين هذه المصطلحات.
شدة
وعليها كسرة.
ما
اللي صوره ترجيح بلا مرجح قطعا اشتباه سيء شيء. ترجيح بلا مرجح
بلا
علم، ترجيح بلا مرجح، ترجيح بلا مرجح. أما الترجيح بلا مرجح هذا بلا علة لا، لأنه هذا إذا كان في طبيعي الفعل فيه غاية ومصلحة يكفي هذا الغاية والمصلحة لاختيار أحد الفردين، نحتاج بعد إلى أن يكون فيه في نفس الفرد له غاية، يكفي الغاية في الطبيعة والغرض في الطبيعة. بلا مرجح اي يعني من باب ارجع، يعني بمعنى اوقع، يعني ارجع بمعنى قدم يسموها حسب بصرح ما ادري ما مراجع اللغه العربيه، ولكن هذا مقصوده
بلا علة.
ترجيح وجود ممكن بلا علة هذا مستحيل بالنسبه لنا، بالنسبه لي. ترجيح المرجوح على الراجح قبيح بالنسبة إليه، ليس بقبيح بالنسبة إليه، وهو يستحيل صدوره من عنده لأنه قبيح، والقبيح لا يصدر منه بل هو يستحيل. وعنده ترجيح بلا مرجح هذا الذي لم يقوله الاستحالة.